الرحمن الرحيم نجم وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا سابقا بأن المذهب السياسي ناقش كلا من الفلسفة المثالية إن صح تسميتها بالفلسفة والفلسفة النسبية، وقلنا بأنه ادخر التجارب والأحاسيس للرد على المثاليين، واتخذ مفهوم الحركة للرد على النسبيين. ونحن اليوم مع الماركسية في حركتها تجاه الفلسفة النسبية التي قال بها كانت، ولا تكاد الماركسية أن تختلف مع الفلسفة النسبية في قضية إدراك الواقع وفي قضية النسبة في الحس وفي الحقيقة، فإن كل من الماركسية والنسبية يؤمن بأن الحقيقة لا يمكن أن تكون مدركة بصورة مطلقة وثابتة، فالحقيقة في حالة تبدل والحقيقة في حالة تغير على ضوء المذهب النسبي وعلى ضوء المذهب الديالكتي، فهما يشتركان في شيء ويختلفان في شيء. أما اشتراكهما فبالقول من أن الحقائق الموجودة في ذهن الإنسان حقائق متغيرة، حقائق تنمو تتطور لا تبقى على حالة واحدة، وتتكيف بحسب طبيعة الإنسان أو بحسب طبيعة الناس. هذا ما يتفقان عليه إجمالا، أن الذهن لا يحتوي على حقيقة ثابتة، وإنما كل حقيقة يمكن أن تكون غير تلك الحقيقة ويمكن أن تنقلب إلى ضد هذه الحقيقة. هذا ما يتفقان عليه. ولكن علاوة على هذا تختلف الماركسية عن النسبية في شيء، وهو أن الحقيقة الموجودة في الذهن والتي تختلف وتنمو وتتطور، هذه الحقيقة إنما هي انعكاس عن تبدل وتطور ونمو في الخارج. فإذا النمو والتطور والاختلاف والتغير ليس موجودا في حيز الذهن وفي إطار الذهن على ضوء الفلسفة الماركسية فحسب كما كانت تبدأ النسبية، وإنما كما هو موجود في الذهن كذلك هو موجود في الخارج. النسبية ما لا كانت تدعي، كانت تدعي الفاصل بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا. قالت إن هناك أشياء ثابتة في الواقع، أشياء معينة في الواقع يأتي الذهن ويأخذ منها مقدارا معينا، هذا المقدار المعين ليس بالضرورة أن ينطبق عليها، يعني هو نسبي في فهمها، لا يمكن أن يفهمها فهما كاملا، لأن الذهن فيه أوعية الزمان والمكان مثلا، أو النسبية الذاتية التي تدعي اختلاف الحقيقة باختلاف الأفراد مثلا، لأننا قلنا بأن النسبية بشكلين، نسبية كانت والنسبية الذاتية. النسبية الذاتية تدعي اختلاف الحقائق باختلاف نفوس الأفراد، نسبية كانت يتفق الأفراد في أشياء إجمالية معينة إلا أنها تختلف باختلاف أوعية الزمان والمكان. إذن النسبية تقول إن هناك شيئا في ذاته، إن هناك واقعا مستقلا عنا، إن هناك واقعا حقيقيا، لكن إدراكنا لهذا الواقع إدراك نسبي لا يمكن أن ندركه بالشكل الكامل التام. الماركسية تقول بهذا، يعني تقول بأن الحقائق متغيرة، ولكن تزيد عليه بأن الأفكار الموجودة في الذهن تغيرها وتطورها ونموها إنما هو كائن من تغير الخارج، فإذا الخارج أيضا متغير على ضوء الفلسفة الماركسية. النسبية لا أقل أنها تقول أن الخارج ثابت، أن الخارج بنفسه حقيقي فنحن نأخذ منه مقدارا معينا فالإدراك نسبي. الماركسية تقول نفس الخارج لا توجد فيه حقيقة ثابتة، نفس الخارج في حالة الصراع، نفس الخارج في حالة تناقض، في حالة نمو، والذهن يقتنص من الخارج. هذه المسيرة المتصاعدة وهذا النمو المتكامل لكي يكون فكرة في ذهن الإنسان. فإذا من الممكن أن يجتمع في الفكر الخطأ والصواب في آن واحد. من الممكن أن تكون حقيقة معينة إلى صف حقيقة أخرى. يقولون نحن لا نجيب عن الأسئلة التي تواجهنا بنعم أو لا، لا يوجد هكذا جواب. هذا الجواب يقوله الميتافيزيقيون، يقوله أصحاب المنطق الشكلي. طبعا هم يرفضون النسبية ويرفضون في نفس الوقت أصحاب المنطق الشكلي يعني المنطق الأرسطي، لا يقبلون هذه الأشكال التي ندرسها في المنطق مثلا، وهذا القياس المألوف يشككون في أصل القياس الذي يقول وينبني على مبدأ عدم التناقض. أصلا هم يقولون بإمكان التناقض، لا يمكن أن تجيب عن حقيقة معينة بنعم أو لا، لا تقول هكذا نعم أو لا بشكل قاطع، لا، وإنما من الممكن أن تتغير هذه الحقيقة، من الممكن أن تنقلب هذه الحقيقة. اجعل مرونة في أفكارك، لا تجعل أفكارك أفكارا يعني كما يعبرون أفكار صلبة، أفكار متحجرة، لا، اجعل فيها نوع من المرونة، نوع من السيولة، اجعلها تقبل الأجوبة والوجوه المختلفة. لا تقول لا بشكل قاطع ولا تقول نعم بشكل قاطع، وإنما الفكرة من الممكن أن تكون مرنة، من الممكن أن يجتمع الخطأ والصح في نفس الوقت كما سوف نتعرض له تفصيلا، يعني نقف على تفصيل هذه القضية ومفهوم الحركة الذي يدعيه الديالكتيكي. إذن الحركة التي قال بها الماركسيون إنما هي حركة الفكر والواقع معا، حركة للذهن وحركة للأفكار، وعلاوة على ذلك هي حركة في الخارج. الخارج حينما يتحرك يتحرك تبعا لذلك المعلومات الذهنية. فإذا لا توجد عندنا حقائق ثابتة، ومن الممكن للحقيقة أن تجتمع مع الخطأ معا، يعني تكون الحقيقة وإلى صفها الخطأ، وأن الحقيقة في حالة نمو وفي حالة تكامل. لا توجد عندنا حقيقة تقف عند حد، وإنما كل حقيقة تظهر في قبالها حقيقة أخرى تتصارع معها إلى أن ينتج شيء أعلى وشيء أكثر نمو ورقيا، وهكذا الكون كله إنما يتجه باتجاه الوصول مثلا إلى الكمال وباتجاه الحقائق المطلقة. فنرى أن الإنسان في كل يوم يكتشف مثلا مجهولة من مجاهيل الأرض، من مجاهيل السماء، من مجاهيل الطبيعة والكون، وبهذا تبدأ هذه الحقائق بالجلاء، يعني الطبيعة تكشف نفسها شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى مرحلة المعرفة الكاملة، يعني تكشف الطبيعة وتسفر عن وجهها تماما. فإذا العلم في حالة النمو كامل تبعا للنمو الحاصل في الطبيعة، والإنسان يأخذ أفكاره من الطبيعة لأنه ابنها وتتلفه ظروفها ويعيش بين أحضانها. هذا هو مفهوم الحركة. لكي ندرس هذا المفهوم ونتعرض له باستيعاب، لا بأس أن نتعرض إلى نصوص طرحتها الماركسية في هذا المجال، لنقف عندها ونتأمل فيها ونفهم كلمات هؤلاء التي تقول بأن الفكرة في حالة مرونة وفي حالة سيولة، ولا يوجد فيها شيء ثابت، لا يوجد عندنا شيء اسمه الثبات في الأفكار، وإنما كل الأفكار في حالة تغير. فهي حاربت النسبية على صعيد، وحاربت الميتافيزيقية على صعيد آخر. حاربت النسبية بكلا شقيها، النسبية الذاتية والنسبية الكاملة، النسبية التي تفصل بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا، وحاربت الميتافيزيقية في إيمانها بالمنطق الشكلي، وقالت بوجود حقائق نامية ومتطورة في الذهن، ونفت مبدأ عدم التناقض. كل هذا ما سنستخلصه من هذه النصوص، وأما الوقوف على تفصيلات هذه النظرية وتشعيب الكلام فيها سنرجعه إلى درس آخر لكثرة النصوص المطروحة في هذا الباب. الحركة الديالكتيكية في الفكر، وتناولت الماركسية بعد ذلك، يعني بعد أن تناولت المذهب المثالي انتقلت إلى تثنيد المذهب النسبي. وتناولت الماركسية بعد ذلك المذهب النسبي في الحقيقة، فاعتبرته نوعا من السفسطة، لأن النسبة فيه تعني، لأن النسبة فيه أي في المذهب النسبي تعني تغير الحقائق من ناحية ذاتية، من ناحية ذاتية يعني باختلاف نفوس الناس وباختلاف تركيبات البشر، فكل واحد يفهم الحقيقة بشكل خاص، وهذا صفصة واضحة، هذا شك واضح، يعني لا توجد حقيقة مسلمة ولا توجد حقيقة قاطعة. وقررت النسبية بشكل جديد، صحيح هي حاربت النسبية الذاتية، ولكنها وقعت في نسبية من لون آخر ومن شكل جديد، بل نسبيتها لعلها أضبط من النسبية الأولى، لأنها تقول بأن الحقائق متغيرة في الذهن والخارج معا. وقررت النسبية بشكل جديد، لأن الماركسية تدعي أن الحقيقة تتغير في الذهن وتتغير في الخارج معا، في الذهن والخارج، لا أقل. النسبيون يقولون بوجود حقيقة خارجية، حقيقة في الخارج موجودة، أما هؤلاء في الخارج وفي الذهن. لا بس تفضلوا إذا عن طريقتكم تفضلوا على رحمة. ما تأخذون استفتاء؟ ما بي هي إذن خلص عن طريقة لا حدث الخارج. الحقيقة بالنسبة وقررت النسبية بشكل جديد، أوضحت فيه تغير الحقائق طبقا لقوانين التطور، والتغير في المادة الخارجية، لاحظوا في المادة الخارجية، نفس المادة الخارجية تتغير، فليست في الفكر الإنساني حقائق مطلقة، وإنما الحقائق التي ندركها نسبية دائما، الحقائق دائما هي حقائق نسبية، وما يكون حقيقة في وقت يكون بنفسه خطأ في وقت آخر، وهذا ما أظهرته العلوم ولا يحتاج إلى دليل لأنه واضح، وهذا ما تتفق عليه النسبية والماركسية معا، هذا المقدار يتفق به الماركسي مع النسبي، يعني تغير الحقيقة في الذهن، تغير الحقيقة في الذهن كلا الفيلسوفين يقولون، وتزيد الماركسية بالقول أن هذه النسبية وهذه التغيرات والتطورات في الحقيقة، هذه الخارجة بين التطورات وبين في تفتح أحسن، والتطورات في الحقيقة ليست إلا انعكاسا لتغيرات الواقع، انعكاسا لتغيرات الواقع، إذن الواقع متغير، هذه هي الزيادة التي قالتها الماركسية، وتطورات المادة التي نتمثلها في حقائقنا الفكرية، فالنسبية في الحقيقة بنفسها نسبية موضوعية، نسبية موضوعية، نسبية خارجية، تقول بنسبة الأشياء في الخارج، وليست نسبية ذاتية ناشئة من جانب الذات المفكرة، كما يقول النسبيون، النسبيون يقولون بأن النسبية في المذهب النسبي تنشأ من نفس الإنسان، من فكر الإنسان، من قوالبه الخاصة. الماركسي يقول بأن النسبية ليست ناشئة من ذات الإنسان، وإنما ناشئة بسبب التطورات الموجودة في الخارج، ولذلك فهي لا تعني عدم وجود معرفة حقيقية للإنسان، توجد معارف حقيقية، يعني الإنسان لا يمتلك في ذهنه كومة من الأخطار أو ركام من الأخطار، لا تدعي هكذا الماركسية، تقول لا المعارف طائبة، ولكن هذه المعارف صحيحة في وقت خطأ في وقت آخر، فهي حقائق في هذا الوقت تتغير في وقت آخر مثلا، ولذلك فهي لا تعني عدم وجود معرفة حقيقية للإنسان، بل الحقيقة النسبية المتطورة التي تعكس الطبيعة في تطورها هي المعرفة الحقيقية، الحقيقية في المنطق الديالكتي أو في المنطق الديالكتي. قال به الآن نتعرف إلى هذه النصوص التي قد استفدنا من هذا الكلام المتقدم، إن المرونة التامة الشاملة للمفاهيم، المرونة ضد الثبات يعني التغير في المفاهيم، المرونة في المفاهيم يعني تغير المفاهيم، إن المرونة التامة الشاملة للمفاهيم وهي المرونة التي تذهب إلى حد تماثل الأصداد، يعني اجتماع الحقيقة مع ضدها، اجتماع الخطأ والصواب، هكذا تتماثل الأفضل. ذلك جوهر القضية، ذلك هو جوهر القضية. إذن نفي مبدأ عدم التناقض هو جوهر القضية. الحقيقة المعرفية تضرب على هذا الوتر، وهي أنه تريد أن تنفي مبدأ عدم التناقض، تقول أن الأضداد تجتمع، المتناقضات تجتمع. إن هذه المرونة إذا استخدمت على نحو ذاتي كما فعلت النسبية، الآن هي بصدد الرد على النسبيين، يقول هذه المرونة إذا كانت نابعة من الذات كما يقول النسبيون تنتهي إلى السفسطة والشك. معنى هذا أن كل إنسان يمتلك حقيقة في ذهنه تختلف عن الحقيقة اللي يمتلكها الآخر في ذهنه، وهذا معنى الشك. إن هذه المرونة إذا استخدمت على نحو ذاتي كما يقول النسبيون تفضي إلى الانتقائية والسفسطة. الانتقائية أحد مذاهب الشك، والسفسطة يعني الشك. والمرونة المستخدمة موضوعيا يعني بكونها تعكس جميع جوانب حركة التطور المادية ووحدتها، هذا المقصود من المرونة. ما هي هذه المرونة؟ إنما هي الديالكتيك، يعني اجتماع المتناقضات الناشئ من اجتماع المتناقضات من الخارج، اجتماع المتناقضات في الذهن الناشئ من اجتماع المتناقضات في الخارج، مو اجتماع المتناقضات الناشئ من نفس الذهن. هذا الناشئ من نفس الذهن يعني الشك، وهي الانعكاس الصحيح للتطور الأبدي للعالم، للتطور الأبدي للعالم يعني المادة الخارجية. وقال أيضا في دفاتره الفلسفية: نستطيع بانطلاقنا من المذهب النسبي البحث، لو آمنا بالمذهب النسبي يقول لأمكننا أن نبرر كل شيء، لأنه تقول أنا نفسي وفكري يقول لي هذا الشيء، وهو يقول أنا فكري يقول لي هذا الشيء، وهكذا ننتهي إلى الشيء. إذن النسبية مو نسبية ذاتية، مو نسبية بالنفس فقط في معزل عن الخارج، لا، هي نسبية مع الخارج. نستطيع بانطلاقنا من المذهب النسبي البحث تبرير كل نوع من أنواع السفسطة، هذا أيضا رجل على النسبية. وقال سيدروس: ولكن توجد ثمة نزعة ذاتية، ليس فقط حينما نعمل على أساس المنطق الشكلي بمقولاته الساكنة الجامدة، وهذا طعن بالمنطق الأرسطي، المنطق الشكلي الذي يعتمد الأشكال الأربعة في القياس. يقول مقولات المنطق مقولات ساكنة جامدة. ما معنى أنها ساكنة جامدة؟ يعني مقولات نظرية عقلية بحتة منقطعة عن الخارج والتجارب والأحاسيس، تنظيرات فقط. يقول هذه مقولات ساكنة. وإنما أيضا حينما نعمل، يعني ننتهي إلى الشك والنزعة الذاتية حينما نعمل بهذه المقولات الساكنة، وحينما نعمل بما قاله النسبيون، وإنما أيضا حينما نعمل بواسطة مقولات مرنة متحولة، وهي التي قالها النسبيون، مقولة الأين والكيف والزمان والمكان وما شابه ذلك. ففي الحالة الأولى، يعني الحالة الأولى يعني في حالة العمل بالمقولات الساكنة الجامدة والتي يقولها المنطق الأرسطي، نصل إلى الغيبية، لأن هذه عبارة عن تنظيرات، وهذه التنظيرات تنظيرات عقلية تقودنا إلى الغيبية، والغيبية مفروضة في المنطق الماركسي. وفي الثانية وهي حالة النسبية نصل إلى المذهب النسبي والاستفصائية والانتقائية، يعني نصل إلى الشيء. وفي حالة اتباع المنطق الأرسطي ننتهي إلى الغيب وهو مفروض، وفي حالة اتباع المذهب النسبي ننتهي إلى الشيء. وقال أيضا: هذا النسبي المقصود منه النسبي الذاتية الذي ينتهي إلى الشيء في النتيجة. وقال أيضا: يقتضي المنطق الديالكتي الماركسي أن يطابق انعكاس العالم الموضوعي في ضمير الإنسان الشيء المنعكس. لاحظوا توجد مطابقة بين ما هو في الذهن وبين ما هو في الخارج، فكما أن الذي في الذهن متغير كذلك الموجود في الخارج متغير. وأن لا يتضمن شيئا غريبا عنه، يعني أن لا يتضمن شيئا أملاه علينا قالب الزمان أو قالب المكان كما يدعي النسبيون، أو أملته علينا أنفسنا. لا، هو ليس مشوب بالقضايا النفسية، وإنما هو شيء آت من الخارج، شيئا جيء به على نحو ذاتي. إن التفسير الذاتي وفقا لوجهة النظر النسبية ولمرونة المفاهيم هو إضافة غريبة تماما، يعني إضافة من النفس، أنت تضيف من نفسك شيئا على الحقيقة، فهذه الحقيقة تنتهي بك إلى الشك، لأنك قد أضفت عليها شيئا جديدا، وإنما الحقيقة لا يضاف إليها شيء من الذهن، هي بنفسها متغيرة في الخارج تماما كمبالغة الغيبية. أو لا، تماما متعلق بما قبله، وهو إضافة غريبة تماما كمبالغة هذه الكعبة التشبيه، يعني النسبيون وأقوالهم والشك الذي يقولون كمبالغة الغيبية الذاتية، يعني صاحبة المنطق الشكلي في تجريدات المنطق الشكلي تجريداته، يعني أموره النظرية أموره العقلية. هذه النصوص تدل على المحاولة التي اتخذتها الماركسية لترفع على أساسها يقينها الفلسفي، وهي محاولة تطبيق قانون الديالكتيك على الحقيقة، يعني قانون الديالكتيك يحكم الخارج ويحكم الحقيقة معا. فكما أن التناقض موجود في الخارج، أيضا التناقض والنمو موجود في الذهن. الإنسان وإن لم تكن لديه حقيقة مطلقة في مجموع أفكاره، غير أن سلبية إمكان الحقيقة المطلقة عن أفكاره ليس لأجل أنها كومة من أخطاء مطلقة تجعل المعرفة الصحيحة مستحيلة على الإنسان نهائيا. يعني صحيح أن المذهب الماركسي يقول بالمرونة في المفاهيم، ولكن لا يعني أن المفاهيم الموجودة بالذهن هي عبارة عن مجموعة أخطاء، لا، هذه الأمور التي هي أخطاء في الحقيقة تنطوي على حقيقة وتمثل حقيقة الكون، لأنها انعكاس عن نفس الكون، ليست آتية من النفس حتى نقول بأنها مثلا شيء غريب، وإنما هي ممثلة لنفس الكون الخارج، بل لأن الحقائق التي يملكها الفكر الإنساني حقائق تطورية تنمو وتتكامل على ضغط قوانين الديالكتيك، فهي لذلك حقائق نسبية وفي حركة مستمرة. قال لي أيضا في مقام الرد على النسبية، وفي مقام الرد على المقولات، وفي مقام تبيين أن الحقيقة تنمو وتتطور تبعا لنمو الخارج. يجب أن لا يتطور الفكر، يعني الإنسان بالفكر، الحقيقة في شكل مجرد مشهد صورة شاحبة باردة، أن لا يتطور الفكر الحقائق أشياء باردة، أشياء نظرية، أشياء لا تحكي واقعا، أشياء عبارة عن صور لا تمس للواقع بصلة. يقول لا نتصور هذا بدون حركة، لا، الحقائق متحركة، يجب أن لا يتصور الفكر الحقيقة في مشهد مجرد مشهد أو في شكل مجرد مشهد صورة شاحدة باهتة، كله مضاف ومضاف إليه بدون حركة. إن المعرفة هي الاقتراب اللامتناهي الأبدي للفكر نحو الشيء. ففي الحقيقة أنت حينما تتعرف على الشيء تريد أن تقترب من جوهر الشيء ومن أساس الشيء. يجب فهم انعكاس الطبيعة في فكر الإنسان ليس كشيء جامد مجرد بدون حركة بدون تناقضات، وإنما كعملية تطور أبدية للحركة لولادة التناقضات وحل هذه التناقضات. وقال أيضا من المهم في نظرية المعرفة كما في جميع حقول العلم الأخرى أن يكون التفكير دائما ديالكتيكيا، أي أن لا يفرض مطلقا كون وعينا ثابتا لا يتطور، يعني إذا فرضنا أنه لا يتطور فقد وقعنا في خطأ، فيجب الإيمان بأن الحقائق تنمو وتتطور. وقال سيدرو أما المنطق الديالكتيكي فهو لا يواجه هذا الحكم كأنه شيء مكتمل، يعني لا يواجه الحقائق الموجودة في الذهن كأنها حقائق ثابتة ومطلقة لا تتغير، لا، بل بوصفه تعبيرا عن فكرة قادرة على أن تنمو وأن تتحرك وأيا ما كان بساطة حكم ما، ومهما بدا عاديا هذا الحكم مثل قضية الشمس طالعة النار محرقة، فهو يحتوي على بذور أو عناصر تناقضات ديالكتيكية، لابد أن يكون فيه نسبة من الاحتمال المعاكس تتحرك وتنمو داخل نطاقها المعرفة البشرية كلها. وأشار في دروس إلى كلمة يحدث فيها لينين أسلوب المنطق الديالكتي في التفكير، إذ يقول، يعني لينين يقول: يقتضي المنطق الديالكتي أن يؤخذ الشيء في تطوره، في نمائه، في تغيره. فهذا دليل واضح من كلماتهم على نمو الحقيقة وعلى تطور الحقيقة وعلى النسبية في الحقيقة. يعني هم يحاربون النسبيون، يحاربون النسبيين، مع أنهم في الحقيقة هم نسبيون. يعني الآن كلماتهم تشير بكل وضوح إلى تغير الحقائق وإلى نمو الحقائق، وأنه لا توجد في الحقائق مطلقة، على عكس المذهب الميتافيزيقي الذي يؤمن بوجود معارف ضرورية في الذهن، وهذه المعارف لا تقبل النمو والتطور. مهما تقدم الإنسان في علمه ورقيه تبقى هناك معارف محفوظة في الذهن. وعقب على ذلك، يعني وعقب كيدروف على كلام لينين بقوله: وخلافا للمنطق الديالكتي، يعمد المنطق الشكلي إلى حل مسألة الحقيقة حلا أوليا إلى أبعد حد. يقول: والذي يخالفنا في المقام الميتافيزيقيون الشكليون. يقول: حينما يتعرض الشكليون إلى القضايا يحلوها حلا أوليا. معنى حلا أوليا أي لا عمق فيه ولا دقة فيه. وخلافا للمنطق الديالكتي، يعمد المنطق الشكلي إلى حل مسألة الحقيقة حلا أوليا لا عمق فيه ولا دقة فيه إلى أبعد حد، بواسطة صيغة نعم أو لا. هذا الشيء إما موجود أو غير موجود، ما عندهم احتمال ذلك. يقول: هذا خطأ، يجب أن تجعل هناك مرونة في الأخبار. إنه يعلم الإجابة بكلمة واحدة وبصورة قاطعة على السؤال: هل الظاهرة تلك موجودة أم لا؟ والإجابة بنعم على السؤال هل الشمس موجودة، وبلا على السؤال هل الدائرة المربعة موجودة. رأسا حينما تقول للشكلي للميتافيزيقي: يوجد عندنا دائرة مربعة؟ يقول: لا. واحد زائد واحد يساوي ثلاثة؟ يقول: لا. أو مثلا النار مثلا ليست محرقة؟ يقول: لا. إذا قال لا انتهى، إذا قال نعم انتهى. يعني هو حدي في مثلا أفكاره، في أجودته، بينما الديالكتي مثلا كما يزعمون لا، يجعل هناك مرونة في الجواب لأن الحقائق تتغير. المنطق الشكلي يقف الإنسان عند حد إجابات بسيطة جدا، يقول: هذه إجابة نعم أو لا، إجابة سطحية ساذجة بسيطة، نعم أو لا، أي عند حد تمييز نهائي بين الحقيقة والخطأ. ولهذا السبب تواجه الحقيقة باعتبارها شيئا معضل ساكنا ثابتا نهائيا ومتعارضا تعارضا مطلقا مع الخطأ. يعني الحقيقة ساكنة جامدة ولهذا تتعارض مع الخطأ وتتناقض معه. أما إذا قلنا بأنها مرنة متحركة متطورة فلا تتعارض مع الخطأ بل تتوافق معه وتجتمع معه. وتخلف معنا من هذه النصوص الناقصية آراء ثلاثة يرتبط بعضها ببعض كل الارتباط. هذه الآراء الثلاثة طبعا سوف ندرس كل واحد منها على حدة ونفصل ونشحب الكلام فيه. الأول: إن الحقيقة في نمو وتطور، يعكس نمو الواقع وتطوره. نحن نقف عند هذا الكلام، هل صحيح الحقيقة في نمو وتطور وهذا يعكس الواقع وتطوره مثلا أو لا؟ يوجد في الذهن حقائق مطلقة، هذا نقف عنده وقت طويل. الثاني: إن الحقيقة والخطأ يمكن أن يجتمعا فتكون الفكرة الواحدة خطأ وحقيقة، وليس هناك تعارض مطلق بين الخطأ والحقيقة كما يؤمن به المنطق الشكلي على حد التعبير في دور. إذن النقطة الثانية أن الحقيقة تجتمع مع الخطأ، هذا أيضا نقف معها، هل صحيح أن الحقيقة تجتمع مع الخطأ أو لا؟ ثالثا: لا، في نفس الزمان، في نفس الزمان يمكن أن تجتمع، هكذا. الثالث: إن أي حكم مهما بدت الحقيقة فيه واضحة فهو يحتوي على تناقض خاص وبالتالي على جانب من الخطأ، وهذا التناقض هو الذي يجعل المعرفة والحقيقة تنمو وتتفاعل. فالنتيجة أن النقطة الثالثة تقول بإمكان التناقض وأن الحقيقة تنمو تبعا لذلك. فهل الحقيقة القائمة في فكر الإنسان تتطور وتتكامل حقيقة؟ صحيح هذا الادعاء؟ وهل يمكن للحقيقة أن تجتمع مع الخطأ؟ هذه النقطة الثانية. وهل تحتوي كل حقيقة على نقيضها وتنمو بهذا التناقض الداخلي؟ هذا ما نريد أن نتبينه فعلا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.